أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. حديثنا لا يزال في موضوع معاني الأذكار وآثارها والترغيب فيها، بحيث يصبح الإنسان ذاكرا لله بالمعنيين، بمعنى أن يتذكر الله عز وجل قبل الإقدام على كل عمل، وأن ينظر إلى أن هذا العمل هل هو محل لرضا الله عز وجل أو هو محل سخطه، ويرتب الأمر والموقف على أساس ذلك. هذا من معاني ذكر الله سبحانه. والمعنى الآخر كما قلنا الذكر اللفظي لله عز وجل من قبل الإنسان، وهذا بشكل عام لو أردنا أن نشبهه بشيء هو مثل الماء الذي تمره على ثوبك، فكلما أمررت شيئا من الماء الصافي والنقي على هذا الثوب أكسبه نظافة ونضارة وطهارة. وكذلك عندما تكرر ذكر الله عز وجل اللفظي تكبيرا وتهليلا وتحميدا وتسبيحا وغير ذلك، هذا الذكر يكون بمثابة ذلك الماء الصافي الذي من شأنه أن يطهر نفس الإنسان وقلب الإنسان من الأدران ومن الاتساخ ومن المعاني السيئة والأخلاق الرديئة. لا يقال نحن نرى أن قسما ممن يذكرون الله عز وجل لا يحصل لهم هذا التطهير في داخل البدن، والجواب هو أن المشكلة ليست في الفاعل، وإنما المشكلة هي في القابل. ليس كل الناس عندما يزرعون ينتجون ويحصلون على الثمار، وليس كل الزراعات كذلك. هذا فلاح يزرع فيحصد خيرا كثيرا، وآخر إلى جانبه يزرع فلا يحصد إلا الخسارة والحسرة. المشكلة ليست هي في الزراعة وإنما في المكان الذي يزرع فيه والماء الذي يسقى به هذا الزرع، ليس المشكلة في ذكر لا إله إلا الله ولا في سبحان الله ولا في الحمد لله، وإنما قد تكون المشكلة في هذه النفس، في هذا الإنسان، فأنت ترى إلى جانبه شخصا يتأثر بذكر الله وتستقيم أعماله وسلوكه بهذا الذكر، لكن هذا الشخص الآخر لا يتأثر ولا يتغير ولا تتبدل أخلاقه. فليست المشكلة في الفاعل، في الذكر، في المؤثر، وإنما المشكلة أحيانا هي في الأرض، في المتلقي، في القابل، في الذي يفترض أن يكون متأثرا. لكن القاعدة العامة أنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب لولا المانع، إذا لم يكن هناك مانع أصبحت هذه القلوب مطمئنة مستيقنة مترقية. نعم، بالنسبة إلى بعض قلوبهم فيها عطب، استقبالهم فيه مشكلة، أنت جهاز الجوال إذا صار فيه مشكلة لا تستطيع أن تستقبل، إنترنت توقف عندك لا تستطيع، البث موجود ولكن جهاز الاستقبال عندك جهاز معطوب أو انتهت صلاحيته. ففي ضمن هذا السياق نتحدث عن هذا الذكر العظيم وهو ما شاء الله، وهو يربط الأشياء كلها بمشيئة الله عز وجل، خلافا لما يتصوره الإنسان حين ينسى نفسه. يقول لك مثلا أنا راجعت وجبت الدرجة الأولى، جهدي سويته وأخذت المرتبة العالية. نعم، هناك سنن، وكل هذه السنن هي أيضا ضمن قانون ما شاء الله، إلا أن يشاء الله عز وجل. نعوذ بالله من هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى ليس أسيرا لسننه، الله يقبض ويبسط ويمحو ويغير ويثبت، وكل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. لا تستطيع أن تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنا راجعت، المراجعة تقتضي النجاح. لا، هناك حاكم على هذه السنة وليس محكوما بها، وهو أنها تتم بمشيئة الله عز وجل. ولو فرضنا مثلا المثال لتقريب الأمر، البرنامج الكمبيوتري أنت تخليه في داخل هذا الجهاز ثم تعبيه بالمعلومات، كل هذه المعلومات تكون خاضعة لهذا البرنامج وتنتج نتائجها، جدول الضرب ينتج نتائجه بلا تخلف، جدول القسمة كذلك، المعادلات الرياضية كذلك. لماذا؟ لأن هذا الجهاز محكوم بالنظرية، محكوم بالبرنامج. سنن الله عز وجل في الحياة ليست هكذا، الله غالب على أمره، كل شيء بأمر الله والله غالب على أمره. كل حدث ضمن سنة وقاعدة ينتج نتيجته إلا أن يشاء الله عز وجل. إذا عرف الإنسان هذا الأمر ينبغي أن يتعلق قلبه بالمؤثر الأول والأخير والأساس، وهو إرادة الله ومشيئة الله عز وجل، الذي تكون آنئذ مشيئتك ذيلا لها وبتبعها وفي ضمن طولها لا ضمن عرضها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أحد الأذكار هو هذا، ما شاء الله، وجاء في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وورد في الروايات الحث عليه ولشرحه أيضا في الغالب في الروايات متبوع بكلمة، وكذلك أيضا حتى في القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مشيئتك أنت إنما تتحقق بقوة الله بحول الله بمشيئة الله. في الروايات عندنا كثير من هذا، ولذلك الغالب في الأذكار الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام هو اقتران هذين اللفظين. في الرواية إن شاء الله نتحدث في وقت آخر حول كلمة إن شاء الله، الآن حديثنا حول ما شاء الله. وما شاء الله إذا تريد تعريف واضح لها كأنما يقول الإنسان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا أيضا وارد عن الإمام الصادق عليه السلام في تعريف معنى ما شاء الله. في قضية الاقتران بين ما شاء الله وبين نفي الحول والقوة عن الإنسان إلا بالله، ورد في الرواية عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال، وهذا مما يحفز الإنسان كثيرا لهذا الذكر، إذا قال العبد، حديث عن الإمام الصادق، إذا قال العبد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، في بعض الروايات قيدت بثلاث مرات وفي بعضها الآخر بسبع مرات، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل يا ملائكتي استسلم عبدي. إذا قال ما شاء الله يعني اللي الله يريده هو يصير بغض النظر عن سعيي وعدم سعيي ورغبتي وكراهتي، الذي يشاءه الله هو الذي يكون وما لم يشاء لا يكون. فإذا اعتقد الإنسان هكذا ذاك الوقت يحل عليه الرضا، بعد ما يظل يقول لو سويت هالشكل كان كذا ولو فعلت كذا كانت النتيجة هكذا. طيب إذا قال الإنسان ما شاء الله الذي يشاءه الله برغبتك أو على خلاف رغبتك، بسعيك أو على خلاف سعيك، هناك برنامج إلهي خاضع لمشيئة الله عز وجل، وأنت محظوظ إن رضيت بهذا البرنامج مهما كانت نتائجه. زين، إذا قال العبد ما شاء الله، يعني ما شاء الله هو الذي يكون، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ليس عندي لا حول ولا قوة. ومر علينا في أيام سابقة شرح هذا الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله ومعناه، وقلنا في وقتها لا حول يعني أنا أنفي عن نفسي أي مقدار من القوة ومن الحيلة، القوة الظاهرية أو الحيلة الباطنية، أنفيها عن نفسي، أنفي عن نفسي أي إمكانية من التحول عن المعصية إلى الطاعة. لا حول، لا تحول من معصية إلى طاعة إلا بالله عز وجل، لا تحول من سوء إلى خير إلا بالله عز وجل. نفيت عن نفسي هذا فأقول ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي يحصل؟ قال الله عز وجل استسلم عبدي. ما يقول أنا تخطيطي ورأيي وذكائي وفطنتي وسعي وإلى آخره، إنما أوتيته على علم عندي، هذا منطق الجبارين، وإنما يقول ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل ملائكتي استسلم عبدي، علم أنه لا خير يصل إليه ولا شر يدفع عنه ولا تحول من حال إلى حال عنده إلا بي أنا الله، استسلم عبدي أعينوه أدركوه أقضوا حاجته. ثلاثة أوامر يصدرها الباري سبحانه وتعالى للملائكة الذين بيدهم تدبير السماوات والأرض وما بينهما، أعينوه، هذا استسلم خلص، أدركوه بسرعة أقضوا حاجته. لعل قائلا يقول طيب احنا نقول هذا الكلام ونكرره، مع ذلك لا تقضى حاجاتنا، وقد أجبنا في أوقات سابقة عن أن الأمر لا يخضع إلى قوة الله وقدرته، وإنما يخضع إلى حكمة الله عز وجل. الله قادر على كل شيء، ولكن الحكمة تقتضي أو قد تقتضي تأخير طلب هذا وتعجيل طلبه وتعجيل طلب ذاك، والمنع لمدة عن هذا الإنسان والمبادرة إلى ذلك الإنسان. ولو بسط الله الرزق للخلق لبغوا في الأرض، ولكن ينزل ما يشاء بقدر وبتخطيط وبترتيب. فليست القضية مربوطة بأن الله ما دام وعدنا وهو قادر على ذلك لماذا تأخر عنا، القضية لا ترتبط بقدرته وإنما ترتبط بحكمته بعد قدرته. فلذلك لما نقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ويتأخر علينا مثلا الرزق والعون وقضاء الحاجة الفلانية، لا ينبغي أن يبادر لا شنو هذا الحديث اللي قال عن الإمام الصادق، أكيد هذا الحديث غير مروي بسند صحيح أو كذا أو كذا، لا هذا متمشي في كل أمر من الأمور، فإني قريب أجيب دعوة الداعي ادعوني أستجب لكم، بعد ما في فاصلة. بس مع ذلك قد أنت تدعو الله سبحانه وتعالى في حاجة سنة كاملة، وين ادعوني أستجب؟ ادعوني أستجب يعني بمجرد أن خلص دعاك لازم شنو؟ الإجابة حاضر. الجواب هو نفس الجواب، أن إجابة الله وعطاءه ورزقه وغير ذلك تعجيلا وتأخيرا خاضع لحكمة الله عز وجل لا لقدرته. وعن الصادق عليه السلام أنه من أراد أن يستجاب له دعاؤه فليقل قبل ذلك ما شاء الله توجها إلى الله، ما شاء الله تعبدا لله، ما شاء الله تلطفا لله، ما شاء الله تذللا لله، ما شاء الله استنصارا بالله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان هذا الذكر نقشا لخواتم بعض أئمة الهدى عليهم السلام، موضوع نقش خواتم الأئمة فد موضوع شيق وظريف وفيه شيء من الارتباط بين النقش وبين حال الإمام وزمانه، إما بشكل كامل أو في بعض الفترات الزمنية. هو أشبه بالشعار، الشعار الذي يرفعه الإمام ما هو؟ إما في هذه الفترة أو لا في طول حياته. في الحديث سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن نقش خاتمه وخاتم أبيه، حديث عن يونس ابن عبد الرحمن رضوان الله عليه أحد كل أصحاب الإمام الرضا. سألته عن نقش خاتمه، شنو نقش خاتمك وخاتم أبيك الكاظم؟ قال نقش خاتمي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام من كتب على خاتمه، كانت متعارف في الأزمنة السابقة أن الإنسان ينقش على الخاتم، ويعرف به أحيانا ينقش شيء حتى يطبع به رسائله اسمه، أو مثلا توسل عنده وسيلتي محمد مثلا بعضهم يخلي لذكره صلوا عليه. في حديث الإمام الصادق عليه السلام قال من كتب على خاتمه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله أمن من الفقر المدقع. يريد الإنسان لا يفتقر فقرا مدقعا، دقعاء يعني الأرض الغبراء، ومنها أخذ فقر مدقع، الإنسان اللي ما عنده أي نوع من الأساس مثلا فيجلس على الأرض، يقال جلس على الدقعاء وهذا فقر مدقع، يعني جرده من شنو؟ من كل أساس، ما عنده لا كرسي لا دولية لا حصير، يجلس على الحضيض على الدقعاء أي الأرض، ويقال فقر مدقع. الذي يريد أن يأمن من الفقر المدقع يقول يكتب على خاتمه مثل هذا الذكر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله. وهذه الأذكار سواء ترتبت عليها الآثار الموعود بها كما هو مقتضى الوعد أو لا، حجبها حاجب المانع، أن هذا الشخص أكو هناك موانع تمنع من ترتب هذا الأثار كذنوب أو معاص أو غير ذلك، أو لا لا هذا ولا ذاك، ولكن حكمة الله تقتضي أن لا يجري له بالسرعة هذا الأمر، بالتالي هناك برنامج، هناك خطة، هناك حكيم يدير الكون. هذا الحكيم بحكمته أخر هذا الأمر. على كل تقدير هذا الإنسان ربح نضارة القلب عندما مرر ذكر الله عز وجل على قلبه ولسانه، ربح الثواب والأجر كذلك، حتى لو لم يترتب عاجلا هذا الأمر ربح درجات عاليات في الجنة أيضا حيث لا مانع من ترتبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين وأن ينبهنا عن نومة الغافلين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.